الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا أهلا بكم ومرحبا في هذا اللقاء الكريم الذي جاء حقيقة على غير موعد معتاد، ولكنه حقيقة يعني كلما تكرر من نفس الفريق فيشعر الواحد بالسعادة بوجود النشاط، وإن في شباب وإخوة وأخوات عاملين ومهمومين وعمالين يروحوا هنا ويتفقوا هنا ويعملوا كذا ويزنوا هنا أحيانا وبتاع. واحد بيفرح إن يعني في هذه الأوقات اللي ممكن يكون فيها ركود في الهمم، إلا أن بعض الناس تأبى إلا أن تشتعل هممهم. مش عايز أزود وأطيل عليكم في المقدمة، لأن يمكن الوقت متأخر والكلام اللي هنتكلمه أو الموضوع اللي هنتناوله أرجو ألا يطول مني، لأن فيه تشعبات كثيرة. وحقيقة هو يظهر طبعا العنوان من الموضوع من العنوان، وهو احفظ عليك هذا. ولا شك أن المقصود هو اللسان. وأنا رأيت إن بعد ما انقطعنا فترة أحب أول ما أبدأ به الكلام عن اللسان، لأنه الذي نتكلم به أصلا، وبه أغلب ما يكتب في صحيفة الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحقيقة ما أجهدت نفسي في تحضير المحاضرة، لأني وجدت إن الشيخ أو الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله ذكر فصلا في هذا الأمر في كتاب بداية الهداية، فاختصرته كي نقرأه سويا. وهو كتاب ماتع وهام للغاية. والشيخ له طبعا كتب كثيرة، الإمام أبو حامد الغزالي له كتب كثيرة، ولكن يمكن من أهم الكتب أو من أجمل الكتب اللي أنا دايما بوجه الشباب لها كتابين. وطبعا كتب الإمام أبو حامد الغزالي كلها مهمة يعني، ولكن في كتابين مهمين جدا جدا يعني. أول الكتب هو بداية الهداية، وهو باختصار شديد نصيحة من الإمام أبو حامد الغزالي. واحد هيبدأ في طلب العلم وسلوك الطريق إلى الله عز وجل، أعمل إيه بقى؟ فبينظم له كل حاجة، عبادتك إيه، قلبك إيه، المعاصي، الذنوب، أوقاتك، علاقاتك، جميل يعني. وكتاب أيها الولد، وده بقى واحد بقى له فترة طويلة بيطلب العلم ومحتاج نصيحة في الآخر، فكأن الشيخ بالكتابين دول يعني جعل نصيحة للمبتدئ والمنتهي. لذلك يمكن ما أجهدت يعني في تحضير المحاضرة، لأني كل ما فعلته هو اختصار كلام الشيخ رحمه الله. والشيخ كان بدأ الكلام في هذا الفصل في كتاب بداية الهداية من بعنوان القول في اجتناب المعاصي، فالسالك الطريق إلى الله عز وجل لابد أن ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. فقال الشيخ أبو حامد الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله اعلم أن الدين شطرين، اعلم أن للدين شطرين، أحدهما ترك المناهي والآخر فعل الطاعات. الدين قسمين، نصه تترك المناهي والنص الثاني تفعل الطاعات. قال: وترك المناهي هو الأشد. إن أنت تسيب اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاك عنه هذا هو الأشد، فإن الطاعات يقدر عليها كل أحد، وترك الشهوات لا يقدر عليه إلا الصديقون. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هوى. وأنا كنت تكلمت للناس اللي حضرت معايا قبل كده دبلومة العلم الشرعي أو كورس التزكية، الدورة بتاعة التزكية أو دورة تصحيح مسار حتى القديمة، كنا نتكلم إن الناس أربع أنواع، لأن الإنسان عنده قوتين: بنزين وفرامل. البنزين يقبل به على الطاعات قوة إقدام، والفرامل يحجم عن المعاصي. وبناء عليه الناس هتنقسم لأربع أقسام: عبد عنده قوة إقدام على الطاعة وقوة إحجام عن المعصية، وده في أعلى المنازل. وعبد عنده قوة إقدام على الطاعات وما عندوش إحجام عن المعاصي، تمام؟ فده تلاقيه أخ ملتحي أو بيصلي، حتى لو مش ملتحي ولكن بيصلي الوقت بوقته، بنت محجبة أو مختمرة منتقبة وبتصلي وبيطلب علمه، وممكن يكون بيقوم ليل وحافظ لكتاب الله عز وجل كله أو جزء منه، يعني هو عليه سمت التدين، بس عنده 3 4 5 6 حاجات ما تصدقش. يعني لو جيت قلت لك ان فلان الفلاني ده او ان فلانة الفلانية دي بحجابها ده بسمتها ده بألفاظها وكلامها ده او بألفاظه وانضباطه ده بيعمل الذنب، ما تصدقش، مستحيل. ازاي يكون بيعمل كده؟ ما تصدقش ابدا ان هو يكون بيعمل حاجة زي كده، بس ده بيحصل. ودول أغلب من يقال عنه بين قوسين كده الملتزمين، إلا من رحم الله. أغلب الملتزمين عنده قوة إقدام على الطاعة بس ما عندوش إحجام عن المعصية، ده تاني واحد. تالت قسم عنده قوة إحجام عن المعصية بس ما عندوش إقدام على الطاعة، فتلاقيه عارفين زي ما يقول كده شبه بيه دايما اللي هو الصف الأول والتاني في المدرسة كده، مؤدب ومحترم ومهذب وجميل وابن ناس وما بيأذيش حد وألفاظه كويسة وما بيشتمش وما بيغتبش وما بيضربش وما بيشربش سجاير تمام وهي بنت مؤدبة ومحترمة وخلوقة ما بيعملش حاجة غلط، الحمد لله ما شاء الله تبارك الله فيما يبدو يعني، بس برضو ما بيعملش حاجة صح. فده التالت. أما الرابع فما عندوش قوة إقدام على الطاعة ولا حتى عنده إحجام عن المعصية، ده بايظ خالص، ده في أسوأ المنازل، ده في أسوأ المنازل. فالإمام أبو حامد الغزالي بيقول إن ترك المناهي، ترك فعل الطاعات يقدر عليه ناس كتير جدا. ما هو كل الناس بيجي عليها رمضان وبتعمل كل الطاعات، بس كم واحد بينتهي عن المعاصي؟ ده تلاقيه بيعمل الطاعات ويطلع يخرب الدنيا معاصي. لذلك هو يقول: فإن الطاعات يقدر عليها كل أحد، وترك الشهوات لا يقدر عليه إلا الصديقون. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هوى. يقول: واعلم أنك إنما تعصي الله بجوارحك. شوف بقى الكلام، وهي نعمة من الله عليك وأمانة لديك، فاستعانتك بنعمة الله على معصيته غاية الكفران، وخيانتك في أمانة استودعها الله غاية الطغيان، فأعضاؤك رعاياك، ف فانظر كيف ترعاها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهنا نقطة مهمة جدا، أن الله عز وجل فرض على ابن آدم، على كل إنسان، أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه، يشكر الله عز وجل على نعمه. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والإنسان إذا عصى الله عز وجل وتأمل في هذه المعصية لا يخلو أن يكون عصى الله عز وجل بنعمة أنعمها عليه، فإن عصى الله عز وجل بالنعمة فهو يأثم على ذلك، هذا من وجه. من وجه آخر أنه عصى الله عز وجل بالنعمة التي أنعم بها عليه كي يطيعه بها، فبدلا أن يطيع الله جل في علاه بها عصاه بها، وهذا غاية الكفران وخيانة للأمان، وخيانة للأمانة، وأنت راعي على هذه الأعضاء، فانظر ماذا تفعل. ثم قال: واعلم أن جميع أعضائك ستشهد عليك في عرصات القيامة بلسان طلق ذلق، بلسان طلق ذلق تفضحك به على رؤوس الخلائق. وقد قال الله تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. والله من تأمل بهذه الآيات خاف من نفسه على نفسه، خاف من نفسه على نفسه، خاف من نفسه الأمارة بالسوء أن توسوس له فيطيع نفسه فيخالف ربه فيقضي ربه بعذاب نفسه، فتشهد نفسه على نفسه أنها قد خالفت فتستحق العذاب على ذلك. فإياك أن تطاوع نفسك الأمارة بالسوء، إياك أن تطاوع نفسك الأمارة بالسوء، فإنها ستشهد عليك وتكون أول أعدائك يوم القيامة، وتشهد عليك إن عصيت ربك. يقول: فاحفظ يا مسكين جميع بدنك، فاحفظ يا مسكين جميع بدنك من المعاصي، وخصوصا أعضاءك السبعة، فإن جهنم لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، ولا يتعين لتلك الأبواب إلا من عصى الله تعالى بهذه الأعضاء السبعة، وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج واليد والرجل، سبعة. تعصي ربنا سبحانه وتعالى بابك موجود، فتخلي بالك. ثم بعد ذلك الإمام أبو حامد الغزالي تكلم عن كل عضو، كل عضو، ولكن ما نتكلم فيه الآن في هذا اللقاء هو اللسان. واختصرت بعض كلام الإمام أبو حامد الغزالي، يقول: آداب اللسان يجب أن تؤدب هذا. فيقول: وأما اللسان فإنما خلق لتكثر به ذكر الله تعالى. أما اللسان فإنما خلق لتكثر به ذكر الله تعالى ولتلاوة كتابه، وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه، وتظهر به ما في ضميرك من حاجات دينك ودنياك. لماذا خلق الله عز وجل اللسان؟ لهذه الأسباب، فإنما خلق لتكثر به ذكر الله عز وجل. لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، تكثر تكثر تكثر، وتلاوة كتابه، وتتلو، وأن أتلو القرآن، وترشد به خلق الله تعالى إلى طريقه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتظهر به ما في ضميرك من اللي في قلبك من حاجات دينك ودنياك، فتصلي وتدعو الله عز وجل وتذكر، وفي نفس الوقت برضو تطلب من حد حاجة، تدي لحد حاجة، تتكلم مع حد في حاجة، دين ودنيا. قال: فإذا استعملت في غير ما خلق له فقد كفرت نعمة الله تعالى فيه، وهو أغلب أعضائك عليك وعلى سائر الخلق. أغلب أعضائك عليك يعني أقوى أعضائك عليك وأصعب أعضائك عليك، اللسان. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. تكفر اللسان يعني يتذللون له ويخضعون له، فتقول الأعضاء للسان: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججنا. فصاحب اللسان الصليط يدل على قلب ميت ضائع مريض، وصاحب اللسان المستقيم يدل على قلب مستقيم. وهذه الاستقامة وإن لم تكن موجودة في القلب، ولكنها تتسرب من الإنسان الذي يجاهد نفسه ليستقيم لسانه شيئا فشيئا حتى يستقيم القلب. يقول الإمام: فاستظهر عليه، يعني تقوى عليه بغاية قوتك، حتى لا يكبك في قعر جهنم. ففي الخبر: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ولا يظن أنها بلغت ما بلغت، يهوي بها في النار 70 خريفا. وروي أنه قتل شهيد في المعركة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: هنيئا له الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. طبعا هذا الحديث وإن كان ضعيف إلا أنه مفزع. واحد يموت شهيد وما يتقال هنيئا لك الجنة، يتقال وما يدريك لعله كان يتكلم بما لا يعني، ينهر أبيض. فهذا اللسان خطير، هذا اللسان خطير، فهو يدخلك الجنة ويدخلك غيرها. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، اللهم آمين. ثم قال: فاحفظ لسانك من 8. أنا بطلب من حضراتكم دلوقتي تجيبوا ورق وقلم، يعني ورق وقلم كده، معلش بعد إذن حضراتكم، لأن إحنا هنتكلم عن 8 حاجات بالعدد ما ينفعش يكونوا موجودين على لسانك خالص. عايز حد واحد بس يقول لي أنا جبت ورق وقلم، لو واحد بس قال لي أنا جبت ورق وقلم خلاص أنا هصدقه وهمشي وراه وهقول خلاص أنا هبدأ أكمل. إنما حد يقول لي بس أنا جبت ورق وقلم، لأن ما ينفعش نبقى سميعة، جبت خلاص ماشي، إلهي يدخلك الجنة يا رب يا رب، أو يدخلك الجنة. يقول: 1، عدوا بقى معايا. الأول: الكذب. بصوا كلام بقى الإمام الغزالي ده يا جماعة، أنا نفسي إني كنت عايز أسيب المحاضرة وأقعد أكلمكم عن شوية عن الإمام الغزالي. خارق، هو إمام حقيقة، هو خارق، كلامه والله نور، بس اتربى على كلامه هو سبحان الله. كلامه ده كلام جاء من نور النبوة ومن نور القرآن. بيقولك ايه؟ فاحفظ، بيكلم عن، يقول الأول الكذب، يقول: فاحفظ منه لسانك في الجد والهزل. احفظ لسانك من الكذب تماما في الجد والهزل، ولا تعود لسانك الكذب هزلا فيتداعى إلى الجد. اللي بيتكلم كتير بيكذب، ده ما فيهاش كلام، عشان بس نبقى منتهين، يعني أنا مش محتاج أعرف إن واحد بيتكلم كتير بيكذب ولا لا، هو طالما بيتكلم كتير فهو هيكذب غصب عنه. فالإنسان عشان خاطر 1 يحافظ على لسانه من الكذب لازم يقلل الكلام. حاجة تانية: ما يكذبش ويحافظ على لسانه من الكذب في الجد وفي الجد والهزل، لأنه لو بدأ إن هو يتهرج بالكذب لا شك أن هذا الكذب سينتقل من الهزل إلى الجد، لا شك، فتداعى إلى الجد. قال: والكذب من أمهات الكبائر، من أمهات الكبائر،
ثم إنك إذا عرفت ذلك ثم إنك إذا عرفت بذلك سقطت عدالتك والثقة بقولك وتزدريك الأعين وتحتقرك. كلام ده بقى مهم جدا. ثم إنك إذا عرفت بذلك، يعني لو واحد اتعرف إنه بيكذب كتير، تخيل واحد معروف إنه بيكذب، انتوا عارفين الكذاب اللي هو كذاب يتقال له انت كذاب يقول لا انا مش كذاب، يأنف الكذاب ان هو يوصف ان هو كذاب. طب اذا كان الكذاب يأنف من نفسه ان يوصف بالكذب، طب بيكذب ليه؟ فإياك ان تكذب اطلاقا، هذه معصية فعلا تسقط الانسان من اعين الناس جميعا، حتى الانسان لا يستطيع ان هو يعني يواجه نفسه بهذا الامر. ونحن في زمن حقيقة الناس لم تعد تستهجن الكذب، بل كل كثير من الناس تقول ايه، كل الناس بتكذب، ورب الكعبة ابدا، اقسم برب الكعبة ابدا، في ناس تحافظ على اللسان ولا تكذب اطلاقا، بل يتنزهون عن المبالغات احيانا، مش بس الكذب، مبالغات، يقول لك انا دخلت لقيت مثلا صرصار قد البقرة كده، هو بيبالغ، مش قصده ان قد البقرة طبعا، واللي قدامه فاهم، ولكن حتى هذه المبالغات يتنزه عنها. بيقول لك ثم إنك إذا عرفت بذلك سقطت عدالتك والثقة بقولك وتزدريك الأعين وتحتقرك. طب وليه؟ طب ما تحافظ على نفسك من هذا. وبعد كده قال كلمة غاية في الجمال وغاية في الخطورة، ويقول لك إيه، وإذا أردت أن تعرف قبح الكذب من نفسك، مركزين بقى معايا هنا، قال لك مفتاح حلو قوي. ومن الجمال الإمام أبو حامد الغزالي إنه مش عامل، الإمام أبو حامد الغزالي خبير في أحوال القلوب وفي محاسبة النفس وفي إصلاح النفس وفي تربية النفس، مش مجرد واحد كلامه حلو. أنا أعتذر يعني إن إحنا عندنا دلوقتي موضة الحد اللي بيتكلم كلام حلو، لا، الإمام الغزالي خبير، يعرف، فاهم، مش كلامه مترتب وحلو كده وجميل زي 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 زينا احنا اليومين دول، لا، ناس دي كانت بجد في الطريق الى الله عز وجل، سالكين هذا الطريق على 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 محمل الجد. يقول واذا اردت ان تعرف قبح الكذب من نفسك فانظر الى كذب غيرك وعلى نفرة نفسك عنه واحتقارك لصاحبه واستقباحك له. هو بيقول لك عايز تعرف الناس هتبص عليك ازاي لما انت تكذب، اتكلم مع واحد كذاب، اتكلم مع واحد كذاب وشوف انت هتبقى متضايق منه ازاي ومستصغره ازاي، بالذات لما يكون راجل كبير او ست كبير، يعني صحش، يعني شكلها وحش قوي. اهو هي دي نفس النظرة اللي ممكن حد يشوفك فيها لما انت بتبقى بتكذب. بالمناسبة وانت بتتكسف تقول ان انت كذاب فبتاخده على قد عقله، وكذلك الناس بيبقوا عارفين ان انت كذاب بس بياخدوك على قد عقلك وشايفين ان انت كذاب ومستصغرينك قوي ومكسوفين يقولوا لك يا كذاب. فتكذب ليه؟ تصغر نفسك ليه؟ احتقار في الدنيا وعذاب في الآخرة. طب ايه لازمتها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، فاحفظ لسانك من الكذب، احفظ لسانك من الكذب. هذه الأولى، اكتبوا معايا الكذب. أنا عايز في آخر اللقاء تقولوا احنا تبنا من كل حاجة. اثنين، الثاني الخلف في الوعد، ان انت توعد وتخلف. بيقول لك الإمام الغزالي فإياك ان تعد بشيء ولا تفي به، بل ينبغي ان يكون احسانك الى الناس فعلا بلا قول، فعل بلا قول. يعني ايه؟ يعني ما توعدش حد بحاجه، عايز تدي حد حاجه اديها له، عايز تدي ده حاجه اديها له، عايز تدي ده حاجه اديها له، ما توعدش حد بحاجه خالص، تمام، خالص. لازم احسانك يكون فعل بلا قول. يقول لك فان اضطررت الى الوعد، لو لازم بقى توعد فاياك ان تخلف الا لعجز او ضروره، اوعى ساعتها تخلف الا العجز او ضروره، فان ذلك من امارات النفاق. قال صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. ينفعش يبقى الإنسان يعلم أن فيه آية من آيات وعلامة من علامات النفاق ويبقي عليها وأنا سأسير على منوال الشيخ في العلامة الأولى. هل تريد أن تعرف قبح هذا الأمر؟ انظر إذا وعدك أحد بشيء وأخلفه كيف تراه؟ لو كان كبير هتقول عليه مش قد كلمته، ولو صغير هتكرهه مش هتحب تعامله ومش هيكون عندك ثقة فيه، سواء كان كبير صغير رجل امرأة زوج زوجة ابن أب أم أيا كان، ستفقد الثقة فيه وستحتقر هذه الكلمة وهذا الوعد دائما. فهذا أنت لا تحب أن تكون كذلك لو أنت بتعمل كده مع الناس. طب ما ده نظرة الناس فيك لو أنت كده، فتخلي بالك من نفسك. ده الأمر الأول. أمر الثاني، هذا عذاب الدنيا واحتقار الناس في الدنيا، وفي الآخرة عذاب. هو في الآخرة عذاب، مفيش وفاء بالعقود وبالعهود، وهذا مخالفة لله عز وجل. فهذه الثانية، الخلف في الوعد. ثلاثة، الغيبة. يقول فاحفظ لسانك عنها، فاحفظ لسانك عنها. والغيبة أشد من 30 زنية في الإسلام، كذلك ورد في الخبر، وقد قال صلى الله عليه وسلم الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. الربا 72 بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. فأنت اغتاب، هذه كارثة. يعني بعض الناس لما يسمعوا خطبة جمعة ولا درسه ويكون الكلام عن أصحاب الكبائر والناس المتجرئين على المحارم والكبائر، يقعد يقول لك إيه الناس اللي بتزني والناس اللي بتشرب خمرة، تمام؟ أنت تغتاب، أنت من أصحاب الكبائر إن كنت تفعل. يقول لك لا يعني دي حاجات بسيطة. اسمع، يقول وما معنى الغيبة؟ إيه هي الغيبة؟ أن تذكر إنسانا بما يكرهه لو سمعه، فأنت مغتاب ظالم وإن كنت صادق. يعني لما تقول على واحد صاحبك الواد القصير ده اللي معرفش إيه، هو ما يحبش، على فكرة هو قصير فعلا، تمام؟ إنما لما تقول الواد القصير اللي معرفش إيه هو لا يحب ذلك، قد اغتابته وظلمته ويقتص منك واقترفت كبيرا. لما تكلمي عن صاحبتك تقول لها ما اعرفش ايه دي بنت غبيه ما بتفهمش، والله مش هقول لك وين صاحبتك. لما تتكلمي عن طالبه عندك، واحده مدرسه وبتتكلم عن طالبه وبتقول دي البنت، عارفين البنت الغبيه اللي هي ما اعرفش بتفهمش دي، ده حصل كذا 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 معاها، وانت بتحكي في اوضه المدرسين كده. قد اغتبتيها وظلمتيها وارتكبت كبيره وتأسمي، وعليك وزر كبير جدا وتقتص منك يوم القيامة. يعني أليس لها حرمة حتى لو طالب، حتى لو كانت غبية، حتى لو كانت غبية افتراضا، تمام؟ فليه ليه 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 تعملي كده؟ اجمع حسنات كثيرة ثم بعد ذلك تذهب هذه الحسنات هنا وهنا 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 ليه؟ يقول أن تذكر إنسانا بما يكرهه لو سمعه، يأتي أمه يعني يزني بأمه، هذا معناها. قال وإياك وغيبة القراء المرائين. بعد كده الشيخ بقى تطرق لحته مهمه جدا، الحته بتاعه الملتزمين بقى، عارفين ايه غيبه الملتزمين، تمام؟ لا ازاي؟ قال لك اياك وغيبه القراء المرائين، وهو ان تفهم المقصود من غير تصريح، تمام؟ ان نتكلم عن فلانه ربنا يصلح لها الحال، وعن فلان والله زعلني يلا ربنا يكرمه ويصلح له الحال وييسر له. يا راجل فبيقول لك إيه؟ وهو أن تفهم المقصود من غير تصريح، فتقول أصلحه الله، فقد ساءني وغمني ما جرى عليه، فنسأل الله تعالى أن يصلحنا وإياه. بتقول كده إيه؟ همز ولمز يعني. يقول فإن هذا جمع بين خبيثين، أحدهما الغيبة ذات نفسها، تمام؟ الغيبة إذا حصل به أن فهم منه أن هو يعني نسب إليه السوء. والثانية تمام تزكية النفس والثناء عليها. ما هو أنت بتقول عن واحد أن هو يعني ربنا يصلح له الحال بقى، والله زعلني أنه يبقى أنت حلو وهو وحش، فحصل بيها حاجتين. ولكن إن كان مقصودك من قولك أصلحه الله الدعاء، فخلاص ادعي له في سرك يعني. بيقول لك كده فادعو له في السر. لو جيت بعد عايز تدعي له، ادعي له في السر وما تتكلمش عليه بصوت عالي. ولو كان انت يسوءك ان هو فيه حال غير جيد تمام، فاسكت عنه، فان كلامك هذا قد يشعل امر الامر ويعرف من لم يعرف بحاله السيء لو كان فعلا حاله سيء. بيقول لك ايه؟ ويمنعك من الغيبة أمر لو تفكرت فيه، وهو أن تنظر في نفسك، هل فيك عيب ظاهر أم باطن؟ تمام؟ هل إيه العيوب اللي فيك، ظاهرة ولا باطنة؟ وهل أنت مقارف معصية سرا أو جهرا؟ فإذا عرفت ذلك من نفسك فاعلم أن عجزه عن التنزه عما نسبته إليه كعجزك. يعني إيه؟ أنت عندك ذنوب ظاهرة وباطنة وعيوب ظاهرة وباطنة، تمام؟ وانت رأيت منه العيب ويرى الناس منك العيب، فعجزه كعجزك، انت بتغتابه ليه؟ وكما تكره ان تفضح وتذكر عيوبك عيوبك، فهو ايضا يكره ذلك، فان سترته ستر الله عليك وان فضحته لا تنتظر الا الفضائح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فاستر على أخيك، فاستر على أخيك ولا تغتاب. هذه الإيه؟ هذه الثالث. والغيبة دي يجتمع فيها الإثم على من تكلم ومن سمع، يجتمع الإثم على من تكلم ومن سمع، فينبغي أن تحفظ لسانك وسمعك من هذا. يبقى كده عندنا كم حاجة؟ هو رقم واحد الكذب، اثنين خلف الوعد، ثلاثة الغيبة، أربعة المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام. المراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام، كلام كل واحد يعني. هو يقول لك إيه؟ فذلك فيه إيذاء للمخاطب وتجهيل له وطعن فيه، وفيه ثناء على النفس وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم. أنت تفضل تتكلم عن وتناقش طب بتقولي يعني أنا ما أقولش رأيي؟ أحيانا بيبقى مش مطلوب أن أنت تقول رأيك، تمام؟ مش مطلوب. يقول ثم هو مشوش للعيش، فإنك لا تماري سفيها إلا يؤذيك، ولا تماري حليما إلا يقليك ويحقد عليك. يعني إن صاحبك قد قلاك بقى، تمام؟ خلاص من كتر ما أنت عمال تناقشه. فاللي أنا عايز أقوله إيه؟ أو للإمام عايز يقوله إيه؟ أنت عايز تقول الحق، انظر هل الموضع ده موضع تذكر فيه الحق فينتفع به، ولا اللي قدامك ده مش محتاج منك إلا كلمة واحدة. يعني يعني واحد مثلا بمدخن، فأنت دلوقتي عايز تقول له الحق، عايز تنصحه، فتقول له التدخين حرام، خلصت. لا هنتناقش بقى، لا هو ده الكلام هنا، عشان بس لا يصرف ذهنك لأن إيه هيعني ما قولوش، لا قول له، إنما المقصود في النقاش الكلام بقى بعد كده، تمام؟ الكلام بقى بعد كده هو ممكن يكون الكلام اللي بعد كده والنقاش ملوش لازم، خلاص يبقى ما أقولوش من البداية. لا لازم تقوله من البداية، لأن أنت لازم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولكن النقاش والجدال هو اللي فيه الإشكال. الإشكال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء اللي هو الجدال وإن كان محقا. زعيم يعني ضامن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنا أضمن لك بيت في الجنة، قصر في الجنة، تمام؟ فين؟ في ربض الجنة، يعني إيه؟ في ضواحي الجنة ونواحي الجنة. لمن ترك المراء يعني الجدال ولو كان محقا. إيه يعني؟ ما تكلمش، قول بس ما تناقش، خلاص. مش قلت له خلاص خلاص. يقول إيه؟ ولا ينبغي أن يخدعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تداهن فيه. فإن الشيطان، الكلمة دي غاية في الأهمية، فإن الشيطان أبدا يستجر الحمق إلى الشر في معرض الخير. الكلمة دي درس، الكلمة دي درس. تعرفين لو أنا سألت الناس دلوقتي كده وهي في المحاضرة وقلت للناس اكتبوا أعماركو، يعني كل واحد يكتب رقم بس، معلش معلش معلش، أنا هتفرق معايا أن أنا عايز أعرف حاجة، رقم بس، أشوف الأرقام بتجري كده قدامي، يعني هوصل لحاجة معينة بعينها. يعني الناس تكتب بس الأعمار، بس الأعمار. أوه ماشي. انا بس بطلب الاعمار عشان خاطر اقول لكم ايه، عشان خاطر المثال يكون موافق للسن. خلاص كذاكم الله خير. اقول لكم حاجه، حق ربنا يعني المثال ده جامع يعني للسن، الناس اللي موجوده كلها. انا اسف، ولكن 99.9% من العشرة من التجاوزات اللي بتحصل بين الرجال والنساء، الملتزمين أول العلاقة يا قضاء حوائج المسلمين، يا تعليم العلم الشرعي أو القرآن، يا رقية، يا كلام من ده. وبعد كده تلاقي مصيبة. وهذه من الحماقة. هذه من الحماقة. اتقوا الله عز وجل في أنفسكم، اتقوا الله عز وجل. أنا شفت ناس كتير حصل لها مشاكل كتير بسبب الحاجات دي، وفي ناس ربنا سترها معاها، سترها معاها وعدت، وفي ناس عدت بس ما تسترتش، وفي ناس لا عدت ولا تسترت. يعني في واحد واحدة غلطوا، بس سبحان الله كان الشر يجي لحد عندهم كده يحك فيهم ويطلع يجري. لو وقع في غلطة كبيرة، وقع في غلط، بس لو وقع في غلطة كبيرة ولا حد عرف الغلطة أو تعرفت على الضيق. يعني أنا عارف إن أنا بلمس مع ناس، فركز. وفي ناس وقع في غلطة كبيرة بس ربنا ستر عليه وعدت. بس في ناس بقى وقع في غلطة كبيرة وغرز أو غرزت، غرز أو غرزت. هي إيه الغلطة الكبيرة؟ سؤال وحش، ما بحبش السؤال ده، ما بحبش السؤال ده. أي غلطة بالنسبة لك هي كبيرة؟ اي غلطه بالنسبه لحضرتك، حضرتك كبيره لغايه ما تعملي الاكبر منها، فيبقى التانيه كانت صغيره ودي كبيره. انا اسف، يعني لو واحد زنى ثم قتل، ما هو زنى دي عمل مصيبه كبيره، تمام، ولكن القتل اشد القتل أشد. هل معنى كده أنه هو لما عمل القتل بقت الزنا صغيرة؟ لا لا، أي غلطة بالنسبة لك كبيرة لغاية ما تيجي بالأكبر منها، تمام؟ والمفترض أن الإنسان لا يفرق بين كبيرة وصغيرة في حال نفسه، لأنه يعلم أن الكبيرة مآل صاحبها إلى أو بلاش، أن الله عز وجل يعاقب على الكبيرة بالنار والصغيرة يعاقب عليها بإيه يعني؟ ما هي بالنار برضو، يبقى يتحرز من الصغيرة والكبيرة. الشاهد عشان نخرج بره الجدال اللي ملوش لازمة، هو ده حال الشيطان، ده حال الشيطان. فإن الشيطان أبدا يستجر الحمقى، تمام، إلى الشر في معرض الخير. بالمناسبة، فاللي رايح دلوقتي منكم شباب أو بنات، كبار أو صغيرين، لأن الموضوع ده ما فيهوش كبير، على الغلط بس الموضوع شكله عمل خيري، سيبك من العمل الخيري ده وروح حتة تانية نظيفة. انت عارف وانا عارف، انت عارفة وانا عارف، تقله. واللي ربنا فهمه دلوقتي ووقع في قلبه شيء بعينه، انا بقول لك ستسأل عنه يوم القيامة بعينه، لانه مش هيجيبك هنا ويفكرك بدي دلوقتي ويجري ده على لساني دلوقتي، رغم انه هو مش الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اصلا، الا الرسالة ليك. فلو ما تراجعتش انا بقول لك انتظر فضيحة وعقوبة، واتق الله عز وجل في نفسك. يقول: فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك، فاظهر الحق، فإظهار الحق حسن مع من يقبله منك. إظهار الحق حسن، بس مع مين؟ مع اللي هيقبله، وذلك بطريق النصيحة في الحقيقة لا بطريق المماراة. انت تقول له خلاص سمع الكلام ماشي، النقاش بقى هتناقش على ايه؟ بس كان هو ماشي عايز يقبل. فدول كام حاجة؟ أربعة: الكذب، واحد، اتنين ايه؟ خلف الوعد، ثلاثة الغيبة، أربعة ها حد يقول المماراة والمناقشة والجدال. لو الطرف التام، ما هو لمن ترك المراء ولو كان محيط، هو اللي هيترك، هو هيفضل يجرني عشان خاطر أجادل معاه، وأنا اللي هقوله لا، انت شاكك في اللي انا بقوله؟ اه خلاص روح اسال. لا انا ناقشني. هو ما هو في ناس على فكره، في ناس بتبقى جايه تتناقش عشان ولا حاجه، تمام؟ يعني ساعات بعض الناس مره كان حد اخ، يعني حد كبير يعني ومتجوز وبتاع، مهم يعني من باب ضرب المثال يعني، هو مع الموظفات زمايله وزمايله يهزر ويعني هو بيضحك ويتساهل ويعطف عليهم على الواتساب برسائل مفرحه وضحك وبتاع، ولما بيتكلم مع مراته يقول له ايه المشكله وايه يعني وايه الموضوع وايه. فلما احنا بنتكلم بقى مع بعض، اول ما يدخل عليا دخلت وايه المشكله وايه الموضوع، انا بساله سؤال، قلت له بص انا مش هتكلم معاك يعني مش هنتكلم كتير في حاجه زي كده، تعرف تقسم بالله العظيم، تقول اقسم بالله العظيم هذه الرسائل وهذا التواصل وهذه العلاقات جائزه لا حرام فيها؟ لا مش هنقعد نتكلم كتير بقى. هتعرف تقسم؟ لا مش هيعرف يقسم. وبناء عليه هو كان بيقاوح، كان ملهاش لازمة. انما هو ليه بيقاوح؟ عشان خاطر يفضل يعمل اللي هو عايزه وضميره مستريح او ضميره نايم. لا ساعتها مش هتناقش معك، مش هتناقش معك، تمام؟ لما واحد مثلا جاي مثلا يقول ايه ومين قالك ان السجاير حرام؟ طب انا اسألك سؤال، انت بتقول ان السجاير حلال؟ ايوه انا بقول السجاير حلال. طب انا اقول لك دلوقتي حاجه، لو انا دعيت عليك دلوقتي قلت يا رب تموت وانت في بقك سيجاره، تزعل مني؟ تمام. لو قال يزعل، طب وانت زعلان ليه؟ ما هي حلال. تمام. اللي انا عايز اقوله ان احيانا بيكون الانسان مش بينكر الحقيقه، بيجادل مش عشان خاطر بيناقش، مش بيناقش، هو عايز يثبت ان هو صح قدام الناس، بس هو ضميره نايم مش عايزه يصحى، مش عايزه يصحى. دي الرابعة. الخامسة يقول الخامس تزكية النفس، ان انت تزكي نفسك، يعني ان انت تتكلم عن نفسك وتمجد نفسك قدام الناس. فقد قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقيل لبعض الحكماء ما الصدق القبيح؟ بص الكلمة، ايه الصدق القبيح؟ قال ثناء المرء على نفسه. لو انت فيك حاجات حلوة تقعد تتكلم عليها انت صادق، بس ده صدق قبيح، فإياك ان تتعود ذلك، واعلم ان ذلك ينقص من قدرك عند الناس ويوجب مقتك عند الله تعالى. فإذا اردت ان تعرف ان ثناءك على نفسك لا يزيد في قدرك عند غيرك، ناس بعض الناس بتتكلم عن نفسها عشان خاطر يبقى لها مكانة قدام الناس، لا ده العكس اللي بيحصل يا استاذ. فبيقول لك ايه، لو عايز تعرف ده بيعمل كده ازاي وتفهمه كويس، فانظر الى اقرانك اللي بيقعدوا معاك، اذا اثنوا على انفسهم بالفضل والجاه والمال كيف يستنكره قلبك عليهم؟ شوف انت بتتضايق يعني، عمال يتكلم عن الناس ويتكلم عن نفسه، ايه يا عم في ايه يا عم؟ تمام. هما بيعملوا معاك كده برضو، هما بيعملوا كده. ويستثقله طبعك، وكيف تذمهم عليه اذا فارقتهم؟ ما بتحبش ده، الطباع كلها لا تحب ده، فما تعملش كده في نفسك. ده رقم خمسة. يبقى رقم واحد الكذب، اتنين خلف الوعد، تلاتة الغيبة، اربعة الجدال، خمسة تزكية النفس، ستة اللعن. اللعن يقول فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه. طبعا تلعن أو تشتم، يعني مجرد الشتيمة ما ينفعش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. تشتمش الناس اللي عمالة تشتم. على فكرة أنا آسف بس أنا عايز أقول حاجة، كلمة عين باء ياء طاء بديه مربوطة أو من غيرها دي شتيمة. كلمة ميم تاء لام فاء دي شتيمة، دي شتيمة. كلمة غين باء ياء دي شتيمة، دي شتيمة. ولا تنفع بين واحد طبعا واحد بين واحد ومراته، دي أنا مش فاهمها تمام، بس ما تنفعش بين واحد وصاحبه او واحد واخوه او واحدة وصاحبتها او واحدة واختها، ما ينفعش. الالفاظ دي المفترض ان احنا ما بنقولهاش. تيجي تقول لي هي دي الفاظ، لا ما هو في حاجات تانية مش هينفع نتكلم عنها، في حاجات اللي هي ما ينفعش، ده مش الحد الادنى من التربية. يعني دايما ساعات الواحد يقول كلمة ايه كده، ساعات لما في واحدة تبقى ماشية في الشارع يعني تكاد تكون مش لابسه حاجه، فالواحد بيفضل يتساءل هو فين بابا، فين بابا. بس او تلاقي بنت مثلا خارجه مع صحابها الولاد وانت راجع من الشغل متاخر بالليل وهي في عربيه الساعه 2 بالليل، دايما افكر هي دي اما بتروح فين، يعني مش معقول كل دول، يعني فين بابا فين ماما فين البواب فين. وساعات بيكون في بقى الشتيمة اللي هي شكلها مش شتيمة بس هي شتيمة، اللي هي انا عايز اقول له انت غبي، فما اقولوش يا غبي، اقول له ده انت ذكي ذكاوة. طب ما انا انت عايز اقول له يا غبي صح، طب ما انت كده عايز انت تشتمه، انت كده بتشتمه وبتتنقص منه بتسخر منه، هذه ان لم تكن مسبة فهي سخرية، فهي سخرية، فاحفظ نفسك من هذا. يقول فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى، حتى لو حيوان. بعض أهل العلم كان هو عالم وابنه عالم يعني، فده هم قاعدين في البيت كده، ف كلب دخل البيت، فلما دخل الكلب رماه بطوبة كده وقال له خسئت كلب ابن كلب، فأبوه بيقول له لا يجوز. قال لما؟ أليس كلبا وابن كلب؟ قال نعم، ولكن شرط الجواز عدم قصد التعيير. كنتش قصدك تعيره وانت كان قصدك تعيره فما ينفعش. يقول فإياك أن تلعن شيئا مما خلق الله تعالى من حيوان أو طعام أو إنسان بعينه، ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشرك أو كفر أو نفاق، فإن المطلع على السرائر هو الله تعالى، فلا تدخل بين العباد وبين الله. واعلم أنك يوم القيامة لا يقال لك لما لم تلعن فلانا ولما سكت عنه، بل لو لم بص الكلمة دي بقى، بل لو لم تلعن إبليس طول عمرك ولم تشغل لسانك بذكره لم تسأل عنه ولم تطالب به يوم القيامة. أنا لو ما شتمتش إبليس ده طول عمري أنا غير مؤاخذ. قال وإذا لعنت أحدا من خلق الله تعالى طولبت به، ولا تذم شيئا مما خلق الله تعالى، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يذم طعام الطعام الرديء قط، حتى الطعام كانش يتكلم فيه، لو ما عجبوش ما يأكلوش، بل كان إذا اشتهى شيئا أكله وإلا تركه. يبقى دول كام كده؟ ستة. كفاية ولا ناخد الاثنين اللي فاضلين وطولت عليكم؟ رقم سبعة، الدعاء على الخلق. الدعاء على الخلق هيزعل بقى الناس من الإمام أبو حمد الغزالي في الحتة دي، بس يعني على بال الكلام زعلان بقى هو حر. بيقول لك ايه؟ فاحفظ لسانك عن الدعاء على احد من خلق الله تعالى وان ظلمك، فكل امره الى الله تعالى، قول حسبنا الله ونعم الوكيل، تدعيش عليه. يعني اولا لو واحد ظلمك افضل الامور خالص على الاطلاق، تمام، هيكون حاجه من الاثنين، اما ان تقتص منه لو استطعت ان تقتص أو يستطاع القصاص، وأفضل من القصاص العفو، وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. الله عز وجل يقول وأن تعفو أقرب للتقوى. الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولكن أحيانا بيكون القصاص هو الأنفع في الدنيا كي يتوقف هذا الظالم عن ظلمه، وإن كان لا شك أن الأفضل في أي حال إلا هذا الاستثناء يكون العفو. طيب لا، أنا بقى لا في قصاص ومش عارف أصبر عليه، فهذا عليه. هو بقى بيقول لك إيه؟ ما تدعيش عليه، وما نعمل إيه؟ كله إلى الله عز وجل، قل حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، قل حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، قول له يا رب وكلتك في هذا الامر، يا رب جيب لي حقي. طب ما كده دعوت عليه. لا هو مش قصده كده، قصده مثلا الناس اللي بتقول ايه يا رب تخبطه عربيه وتوقع عليه عماره وابنه يموت ومراته تولع وابوه يتحرق وما اعرفش مين، لا تدعيش عليه بهذه الدعوات، تمام، انما اقول حسبنا الله ونعم الوكيل وربنا هيجيب لك حقك. يقول لك ايه؟ فاحفظ لسانك من الدعاء على احد من خلق الله تعالى وان ظلمك، فكل أمره إلى الله تعالى. ففي الحديث إن المظلوم لا يدعو على ظالمه حتى يكافئه، يعني هو ظلمه فيفضل يدعي عليه حتى يكافئه، يبقى اللي هو عمله فيه من الظلم رده له دعاء حتى يكافئه، ثم يبقى للظالم فضل عنده يطالب به يوم القيامة. تخيل. طب انت تقولي ده ظلمني وانا جالي حاجة، ما انت دعيت عليه، يعني ما دعيش عليه. ما تدعيش عليه، امال اعمل ايه؟ قول حسبنا الله ونعم الوكيل، قول له يا رب جيب لي حق، قول له يا رب جيب لي حق، بس فوض الامر لله عز وجل ولا تخصص الدعوة بشيء معين. طب انا عايز اسامح، ده افضل شيء. طب انا عايز اقتص، لو عندك قدرة اقتص، ايهما افضل؟ ان تغفر وتسامح. طب لو كان هو هيتطاول اكتر، لا يبقى ساعتها اقتص. طب مش قادر اقتص، يبقى كل الامر لله عز وجل، تمام. طب عايز ادعي عليه، خلاص يبقى ما تدعيه، ما هو بيقول لك ما تدعيش عليه، ما دي آفة من آفات اللسان، ما ده اللي احنا جايين بنتكلم فيه، فاهمين؟ قال و وطول بعض الناس لسانه على الحجاج، فقال بعض السلف: إن الله لا ينتقم للحجاج ممن تعرض له بلسانه كما ينتقم من الحجاج لمن ظلمه. يعني ربنا زي ما هينتقم للحجاج، ما هينتقم من الحجاج هينتقم أيضا للحجاج. ثم وصلنا إلى ثامن آفة من آفات اللسان: المزاح والسخرية والاستهزاء بالناس. السخرية من الكبائر، من الكبائر: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يقول: فاحفظ لسانك منه. الناس اللي بتسخر، والنهاردة عندنا برامج للسخرية والترياق، مش صح. تمام. طيب، هل ممكن واحد يعني يرد على الظالم بهذه الطرق؟ ده موضوع تاني وله تفصيل، وأحيانا بيكون الموضوع بضوابط معينة. يعني إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، يعني بيكون بضوابط معينة، ولكن إن يكون ده دارج على لسان الإنسان، لا، فاحفظ لسانك منه. في الجد والهزل فإنه يريق ماء الوجه ويسقط المهابة ويستجر الوحشة، لأن محدش هيبقى يحب يقعد معاك وانت كل شوية نقعد نسف عليه فلان وعلى فلان وعلى فلان، يقولك لا أنا أقعد معهم لين، دي ناس اللي يقعد معاها يتهزق يعني. تمام. ويؤذي القلوب، وهو مبدأ اللجاج والغضب والتصارم القطيعة، ويغرس الحقد في القلوب، فلا تمازح أحدا، فإن مازحك أحد فلا تجبه. يعني ما تعودش الناس عليك. طبعا مش ما قصده يعني ان انت ما تبتسمش في وجوه الناس وتقول الطرف، لا مفيش مشكلة، بس ما تخدش راحتك يعني، تخدش راحتك. قال: وأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وكن من الذين إذا مروا باللغو مروا كراما. ثم قال في النهاية: فهذه مجامع آفات اللسان، ولا يعينك عليه إلا العزلة، كلما اعتزلت أكثر كلما كان أفضل. أو ملازمة الصمت زي ما كنا بنقول في البداية. طبعا بقدر ملازمة الصمت بقدر الضرورة. فقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حجرا في فيه ليمنعه ذلك من الكلام بغير ضرورة، ويشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، فاحترز منه بجهدك، فإنه أقوى أسباب هلاكك في الدنيا والآخرة. يعني ده كان ملخص لكلام الإمام أبو حامد الغزالي، استعرضناه كده سريعا في عجالة من كتاب بداية الهداية، هو يتكلم عن آفات اللسان، يتكلم عن 8 آفات، اتكلم عن الكذب وعن الخلف في الوعد والغيبة والمراء والجدال ومناقشة الناس في الكلام وتزكية النفس واللعن والدعاء على الخلق والمزاح والسخرية والاستهزاء بالناس. تقول 8 حاجات نزه لسانك عنهم، وفي النهاية اعلم أن الناس تكب على وجوهها في النار بحصائد الألسنة، بحصائد الألسنة، فهذا اللسان ستحاسب عليه، وما تنطق من قول إلا ويكتب عليك، وإما ميزان حسناتك وإما ميزان سيئاتك. فاتق الله عز وجل في نفسك، ولا تضيع نفسك، ولا تضيع حسنات أنت تفعلها بكلام لا قيمة له، يكسبك بغض الناس في الدنيا وغضب الله عز وجل في الآخرة. توقف عند هذا الحد. وآخر حاجة هقولها لكم، أنا عارف أن كل الناس اللي موجودة عارفة كل اللي اتقال، علماء يعني ما شاء الله، بس أنا تعودت إن كل مجلس غالبا الله عز وجل يرسل لكل إنسان من اللي بيسمع إشارة، ساعات بتكون في صلب الموضوع، ساعات تكون تابعة للموضوع، ساعات واحد يخرج بأن أنا يعني ممكن واحد يخرج من المحاضرة يقول لك والله العظيم أنا مضحوك عليا، واحد يقول لك هو الكتاب ده حلو قوي أنا عايز أقرأ الكتاب ده، واحد يقول لك أنا عايز أصلح لساني، واحد يقول لك أنا عايز أسيب البنت اللي، واحدة تقول لك أنا عايز أحترم بقى زوجي أكتر، واحد يقول لك والله أنا عايز أربي أولادي. رغم ساعات بيكون في الموضوع، ساعات تكون بره، بس هي دايما بتكون في إشارة. في ناس ما بتفهمش الإشارات، بس إن شاء الله إحنا مش كده. ففهموا الإشارة وفهموا الكلام، صلحوا لسانكم. ولو أشار الله عز وجل في قلبك لشيء أو لمعنى، أعلم أن الله عز وجل هو الذي فتح هذا الباب لك كي تنظر فيه وتصلحه. فأحسن الرد على رسائل ربك، فإن الكريم الجميل الذي أحسن إليك لا ينبغي ولا يجب عليك إلا أن تحسن في العبادة معه، وكما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فأحسن، أحسن الله إلينا وإليك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الساعة 12 وثلث، طولت عليكم، بس خشوا ناموا بقى على طول عشان ما حدش يضيع صلاة ولا حاجة. جزاك الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.